الأبي عبد الله خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه. وكان هذا في ليلة الأربعاء 26 من شهر ذي الحجة في العام 23 من بعد 400 بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيهقي رحمه الله: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد بلفظ قسمه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالمقلوب لغة، ومن قال من قلب يقلب قلبا، وقال الشيخ محمد محي الدين رحمه الله في تعليقه على توضيح الأفكار للصنعاني: قلب الشيء، أو يقال قلب الشيء إذا صرفه إلى غيره. نعم. أما بالنسبة للاصطلاح فالمقلوب هو أن يبدل راو بغيره، كما قال الحافظ في النكت. نعم. قد يكون الإبدال حتى ينتهي الإسناد، يعني يحدث الإبدال في طول الإسناد بدءا من الراوي الذي قلب هذا الإسناد، وقد يحدث في راوي واحد فقط. وهذا يعد قسما أو نوعا من أنواع المقلوب. ولذلك قال الشيخ محمد محي الدين في تعليقه على توضيح الأفكار، ونقل هذا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله في تعليقه على النكت لابن الصلاح، أنه لا يوجد تعريف واحد للمقلوب، بل لكل قسم التعريف الخاص به لاختلاف حقائق كل تعريف، أو لاختلاف الحقائق بين كل تعريف أو بين كل قسم. نعم. والقلب إما أن يحدث عمدا أو أن يحدث وهما. وبالنسبة للقلب عمدا، إما أن يكون للإغراب أو أن يكون للامتحان والاختبار. نعم. فصار عندنا ثلاثة أقسام: القسم الأول القلب عمدا للإغراب، للإغراب. نعم. نعم. والقسم الثاني القلب عمدا للاختبار والامتحان. والقسم الثالث القلب وهما، أن يكون مقلوبا وهما من الراوي. وهذه الأنواع الثلاثة أو هذه الأقسام الثلاثة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، وقد تكون في الإسناد والمتن جميعا. نعم. وبالنسبة للقسم الأول، نضرب مثالا للقلب عمدا في الإسناد. وما قد أخرجه الوقيلي في كتابه الضعفاء من طريق حماد بن عمرو النصيبي. حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أو قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. هذا الحديث قال فيه العقيلي بعد أن رواه أخطأ فيه أو قلبه حماد بن عمرو. حماد بن عمرو النصيبي وليس من إيه؟ ليس من طريق الأعمش عن أبي صالح، إنما من رواية سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. حماد بن عمرو النصيبي اتهمه الجوزجاني بالكذب، فقال البخاري فيه منكر الحديث. فتعمد قلب هذا الإسناد فجعله من رواية الأعمش عن أبي صالح، وإنما هو من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه. والحديث أخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه. أما بالنسبة لمن يتعمد القلب في المتن للإغراب، فالمثال الأول هذا تعمد القلب في الإسناد للإغراب، يعني يفعله بعض المتروكين أو بعض الكذابين للإغراب في الإسناد حتى يجعلوه إسنادا غريبا. وكان يعني البعض من المتروكين أو من المشتغلين بالغرائب يحبون الغرائب ويحبون الأفراد أن يتتبعوا الغرائب والشواذ، وهذا مما ذمه أئمة الحديث. وإنما كان أئمة الحديث يتتبعون أحيانا الموضوعات والغرائب والأفراد من باب دفع الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفع المنكرات عن أن تقع في رواية الثقات، حتى يميزوا بين رواة المنكرات والمكذوبات والموضوعات وبين رواية الثقات، كما كان يفعل ابن معين وشعبة وغيرهما من حفظ هذه الأسانيد الغرائب ويعني هذه الطرق التي هي يحدث فيها التفرد والشذوذ والغرابة. وأما المتروكون والوضعون كانوا يفعلون هذا للإغراب على من يروي الحديث، ويفعلونه عن تعمد لقلب الإسناد. الشاهد يعني بالنسبة لقلب المتن لمن كان يقلب المتن أو يقلب المتون عمدا للإغراب، كما يعني ذكر الحافظ في النكت كان البعض يفعل هذا في النسخ المشهورة، نحو نسخة مالك عن نافع عن ابن عمر عليكم السلام، فمالك عن نافع عن ابن عمر تعد من النسخ المشهورة التي رويت بها أحاديث كثيرة من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، تعد نسخة مشهورة. وكذلك نحو نسخة همام ابن منبه عن أبي هريرة، فيأتي أحد هؤلاء فيدخل في هذه النسخة متونا لم تروى بهذا الإسناد. نعم. ومن مظان هذا الأمر كتب الغرائب نحو غرائب مالك للدارقطني رحمه الله تعالى، فالدارقطني في كتاب غرائب مالك ذكر عددا من الأحاديث التي أغرب بها البعض من المتروكين والوضعين والبعض من الكذابين على مالك، وليست من رواية مالك، إما من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أو من رواية مالك عن غيره، ولكن القصد أنهم كانوا يأتون إلى نسخة مالك عن نافع عن ابن عمر فيركبون عليها متونا ليست من هذه النسخة، من باب الإغراب، تعمدا للإغراب وتعمدا للسرقة، فكانوا يسرقون متونا ويركبونها على أسانيد النسخ المشهورة. هذا كان صنيع الوضعين والكذابين والمتروكين. هذا بالنسبة لمن يتعمد القلب في المتن على سبيل الإغراب. وأما بالنسبة لمن كان يتعمد القلب للامتحان والاختبار، فجاءت في هذا قصص مشهورة عن بعض الأئمة لأنهم كانوا يفعلون هذا أحيانا من باب الامتحان والاختبار، وكان ممن يفعل هذا بكثرة الإمام شعبة، كان يكثر من فعل هذا اختبارا للطلاب عنده. وقد استنكر البعض هذا على شعبة وقالوا إن هذا قد يترتب عليه أن تروى بعض الأحاديث خطأ بأسانيد ليست لها، ويتحمل شعبة عهدة هذا. ولكن إن فعل هذا يعني أحيانا لا بأس، ولكن لا يكون عليه على سبيل الدوام حتى لا تختلط بعض الأحاديث على من يسمع هذا من شعبة فيحدث الخطأ والخلط في الرواية، لأن البعض قد يسمع هذا من العامة مثلا أو من الطلبة المبتدئين فيحفظون هذا ويظنونه صحيحا وليس بصحيح، كما يعني قال هذا بعض من استنكر هذا على شعبة. من الأمثلة المشهورة في هذا الباب ما قد صنعه أئمة الحديث في بغداد مع البخاري رحمه الله تعالى، وقد روى هذا ابن عدي الإمام ابن عدي في كتابه أسامي شيوخ البخاري، وهذا الكتاب قد طبع منذ سنوات، قام على تحقيقه أحد طلبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وقد قدم له الشيخ حماد الأنصاري كتاب أسامي شيوخ البخاري لابن عدي. فهذه القصة يعني مصدرها الرئيسي هذا الكتاب، وكل من روى القصة رواها من طريق ابن عدي، كما يعني روى هذا الخطيب في تاريخ بغداد وفي غيره، ونقلها أغلب أصحاب كتب المصطلح. فروى ابن عدي قال: حدثنا بعض مشايخنا أو بعض مشايخ أهل الحديث أو كما قال، ثم سرد القصة. وفيها أن البخاري لما قدم على بغداد قالوا: نريد أن نختبر حفظ البخاري، فأتوا بأربعين حديثا وأعطوا لكل واحد عشرة أحاديث، وجعلوا على وجعلوا أو قلبوا الأسانيد مع المتون، فركبوا إسناد هذا على متن هذا ومتن هذا على إسناد هذا، وقام كل واحد بإلقاء العشرة أحاديث على البخاري، فكلما ذكر حديثا قال: البخاري لا أعرفه، لأنه ركب إسنادا على متن ليس له، حتى انتهوا من الأربعين حديثا. فبعد أن انتهوا قال البخاري: أما الحديث الأول فإسناده كذا، والمتن الذي يروى به كذا، ورد كل إسناد إلى متنه، ورد كل إسناد إلى متنه، فشهدوا له بالعلم وشهدوا له بالتقدم في هذا الباب، وأنه بالفعل أمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله تعالى. وهذه القصة كما تبين لكم الآن قد رواها ابن عدي عن بعض مشايخه، ولم يذكر من هم هؤلاء المشايخ، وهم يعدون مجهولين بالنسبة إلينا. والسلام عليكم. نعم. ولكن كما قال السخاوي في فتح المغيث: يعني الغالب أن ابن عدي يعني تلقى هذا عن بعض شيوخه الثقات ممن يعني حضروا أو عرفوا هذه الواقعة. وكذلك لقد تناقل هذه القصة أغلب أصحاب كتب المصطلح. دون أدنى إنكار لها، فيتعد من القصص المتداولة المشهورة بين أصحاب الحديث. وكذلك نقلها الحافظ رحمه الله تعالى في أكثر من كتاب له. وأيضا من أمثلة تعمد القلب للاختبار والامتحان. ما قد فعله ابن معين رحمه الله تعالى فيما رواه أحمد ابن منصور الرمادي، أنه قال: رحل أحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين إلى عبد الرزاق في اليمن، فلما أتوا من عنده وذهبوا إلى الفضل ابن دكين نعم إلى أبي نعيم الفضل بن دكين في الكوفة. فقال ابن معين أريد أن أختبر هذا الشيخ، فأتى بثلاثين حديثا، وجعل على رأس كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديث أبي نعيم. نعم يعني وأتى بثلاثين حديثا من حديث أبي نعيم الفضل بن دكين. جزاك الله خير، بارك الله فيك. ونعم وذهبوا جميعا إلى أبي الفضل، إلى أبي نعيم معزرة الفضل ابن دكي. نعم فخرج أبو نعيم من بيته وجلس على دكان له، أي على شيء مرتفع بجانب البيت، وأجلس أحمد عن يمينه ويحيى عن يساره، وأحمد ابن منصور جلس تحت رجليه. فبدأ يحيى ابن معين في قراءة الأحاديث على أبي نعيم. فلما انتهى من 10 أحاديث الأولى، والتي نعم هي من حديث أبي نعيم، فجاء إلى الحديث 11 وليس من حديثه. نعم فقال نعم، فعرف أبو نعيم هذا، فقال هذا ليس من حديثي، اضرب عليه. ثم قرأ عليه 10 التي تلي ذلك، وفي آخرها أيضا قرأ حديثا ليس من حديثه، فقال أيضا اضرب على هذا ليس من حديثي، إلى أن انتهى من 30 حديثا. وفي آخرها فهم أو فطن أن هذه تعد حيلة من أحدهم، فنظر إلى أحمد وقال أما أنت فورعك يمنعك من هذا، فورعك يمنعك من هذا. ثم نظر إلى أحمد بن منصور وقال أما أنت فأصغر من أن تفعل هذا، كان أصغرهم أحمد بن منصور الرمادي. ثم التفت إلى يحيى وقال أما أنت يا فاعل فأنت الذي فعلت هذا، ثم رفسه برجليه حتى ألقاه على الأرض ودخل إلى بيته. فقال أحمد ألم أقل لك، ألم أحذرك إن الرجل ثبت؟ فقال ابن معين يعني إن هذه الرفسة أحب إلي من كذا وكذا. فهنا ابن معين قلب إسناد أو أسانيد بعض الأحاديث على متون أخرى، يعني اختبارا منه لشيخه أبي نعيم الفضل ابن دكين. وأبو الفضل كان ثقة ثبتا من رواة الصحيح، أبو نعيم الفضل ابن دكين، وأبو نعيم كان ثقة ثبتا من رواة الصحيح. وأيضا من الأمثلة المشهورة في هذا الباب ما قد أخرجه مسلمة ابن القاسم، ما أخرجه مسلمة ابن القاسم في كتابه الصلة، نعم ونقله الحافظ في النكت. بإسناده، أي أخرجه مسلمة بإسناده إلى يحيى بن سعيد القطان أنه قال أهلا. كان ابن عجلان محمد بن عجلان من المحدثين. نعم. وكان أيضا من محدثي بغداد. عليكم السلام ورحمة الله. المليح ابن الجراح وأخو وكيع بن الجراح. المليح ابن الجراح وأخو وكيع. ويوسف ابن خالد السمتي. نعم السمتي بفتح السين. ويوسف ابن خالد السمتي. فأرادوا أن يختبروا محمد ابن عجلان. نعم. وكان معهم أيضا حفص ابن غياث. فكانوا ممن نعم يطلب الحديث في الكوفة ليس بغداد. كانوا ممن يطلب الحديث في الكوفة فأرادوا أن يختبروا محمد ابن عجلان. وكان يوسف ابن خالد هذا اتهمه البعض بالكذب. وهو الذي أراد أن يفعل هذا. فقال لحفص بن غياث والمليح بن الجراح يعني نريد أن نقلب بعض الأحاديث فنأتي فنروي أو فنجعل ما رواه ابن عجلان عن أبيه مكان ما رواه عن سعيد وما رواه عن سعيد أو ما رواه عن سعيد مكان ما رواه عن أبيه. فابن عجلان كان يروي عن أبيه عجلان وكان يروي عن سعيد وسعيد هذا يحتمل أحد اثنين أو ثلاثة. يحتمل أن يكون سعيد ابن أبي سعيد المقبري ويحتمل أن يكون سعيد بن يسار. فكلاهما روى عنه محمد ابن عجلان. فأتوا إلى محمد ابن عجلان وقرأوا عليه هذه الأحاديث المقلوبة. فتفطن ابن عجلان إلى هذا وقال اجعلوا كل ما ذكرتموه من رواية أبي عن سعيد وجعلوا كل ما ذكرتموه من رواية سعيد عن أبي. يعني هم جعلوا سعيدا مكان أبي عجلان مكان أبيه عجلان. ففطن إلى هذا القلب أنهم جعلوا هذا مكان هذا في الروايات التي فرضوها عليه. وكأن هذا الأمر أغضب بشدة محمد ابن عجلان. فقال ودعا عليهم أو دعا على نعم دعا عليهم قائلا قائلا أو موجها كلامه إلى يوسف ابن خالد إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله والإسلام. وقال لحفص أي حفص بن غياث ابتلاك الله في الدين والدنيا أو في دينك ودنياك. وقال لمليح بن الجراح لا نفعك الله بعلمك. فقال يحيى بن سعيد القطن وكان قد استنكر عليه هذا الصنع قبل أن يفعله قال يعني إني لا أرى هذا أو لا أستحل هذا أن أفعل هذا معيش ومحمد بن عجلان. فقال يحيى بن سعيد القطان فأما يوسف بن خالد السمتي هذا فقد ابتلي بالزندقة قبل أن يموت يعني رمي بالزندقة وأما نعم حفص ابن غياث فقد ابتلي في بدنه بالفالج بمرض يسمى الفالج، وابتلي في دينه بتولي القضاء. وأما حفص وأما المليح ابن الجراح فمات قبل أن ينتفع بعلمه، كما دعا عليه محمد ابن عجلان. فهذا أيضا كان من أمثلة من يقلب الأسانيد مع المتون عمدا على سبيل الاختبار والامتحان، وكما ذكرنا يعني فيما تبين لنا من الأمثلة السابقة في هذا ما قد يمدح وفي هذا ما قد يذم. نعم، وهذا على حسب قصد ونية من يفعل هذا وعلى حسب المقام الذي فعل فيه هذا الأمر. وأما بالنسبة للمقلوب وهما، القلب الذي يحدث في الإسناد أو في المتن وهما ليس على سبيل التعمد، من أمثلة هذا ما قد وقع في جرير ابن حازم، وقد وقع في كلا الأمرين، في الوهم في الإسناد وفي الوهم في المتن. نعم، فروى جرير بن حازم عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أقيمت الصلاة أو قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فهذا رواه جرير ابن حازم عن ثابت عن أنس، وأخطأ فيه جرير، قلب الإسناد. فقد ذكر حماد بن زيد أنه كان هو وجرير جرير بن حازم وعثمان بن أبي صواف عند ثابت، فروى عثمان بن أبي الصواف هذا الحديث عن عبد الله ابن قتادة عن أبيه، عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المتن إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ترون. فقال حماد بن زيد فوهم جرير وظن أنه من رواية ثابت لأنه كان قد حدث به في مجلس ثابت، فحدث وهم لجرير وقلب الإسناد وهما ليس تعمدا. نعم، هذا يعد من أمثلة القلب في الإسناد على سبيل الوهم. وكان قد روى هذا الحديث عن نعم عن حجاج ابن أبي عثمان الصواف، نقلت عثمان حجاج ابن أبي عثمان الصواف كان قد رواه عنه إسحاق بن عيسى الطباع، وإسحاق بن عيسى الطباع هذا من كبار مشايخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا مما وهم فيه جرير في الإسناد. وأما بالنسبة لوهم جرير في المتن فمن أمثلة هذا أنه روى أيضا حديثا عن ثابت أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم بالحاجة إذا نزل من على المنبر، كان يكلم بالحاجة يعني يتكلم بالحاجة إذا نزل من على المنبر. نعم. فقال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدا عن هذا الحديث. ومن محمد؟ ها؟ نعم، محمد بن إسماعيل البخاري. سألت محمدا عن هذا الحديث، يعني سألت، يعني يقصد البخاري. فقال: أخطأ فيه جرير، وإنما يروى بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان، نعم، كان إذا أقيمت الصلاة يتحدث مع الرجل حتى ينعس القوم. وفي يعني رواية أنه تحدث مع رجل حتى نعس القوم. هذا أخرجه مسلم، هذا الإسناد وهذا المتن. نعم. فوهم جرير ابن حازم وركب هذا الإسناد على متن آخر وهما منه، والصواب ما قد أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بالمتن الذي ذكرناه. فهذا أيضا من أمثلة الوهم في الإيش، في المتن أو القلب في المتن وهما، أنه قلب أو جعل متن هذا على إسناد ليس له، أو جعل هذا المتن الإسناد ليس له. ومن أمثلة المقلوب أيضا هو أن يبدل الراوي لفظة بأخرى في المتن، أن يبدل الراوي لفظة بأخرى في المتن، يعني يأتي إلى متن من المتون فيذكر لفظة مكان لفظة أخرى مما يقلب المعنى. ومن أشهر الأمثلة على هذا ما قد جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم، يوم لا ظل إلا ظلهم. ومن هؤلاء السبعة رجل تصدق فأخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، هكذا الرواية الصحيحة. فجاء أحد الرواة وقلب هذا اللفظ فقال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وهذا الحديث قد روي هكذا مقلوبا في داخل مسلم، يعني رواه الإمام مسلم هكذا مقلوبا، هكذا في نسخ مسلم، جاء مقلوبا في نسخ مسلم. نعم. أيضا من أمثلة هذا ما قد رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن بلال، نعم، إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. نعم. ورواه أيضا أحمد وابن خزيمة أيضا وابن حبان بنحوه من حديث أنيسة، من حديث أنيسة بهذا القلب، وكلا الحديثين مقلوب. والصواب ما أخرجه الشيخان من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فقلب أحد الرواة المتن فجعل ما يتعلق ببلال لابن أم مكتوم وما يتعلق بابن أم مكتوم لبلال. فالرواية الصحيحة فيها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل يعني فكلوا واشربوا إذا أذن بلال. وأما في حديث عائشة الذي عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان وفي حديث أنيسة كذلك عكس الأمر، فجاء في هذه الرواية أنه قال إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، فجعل أذان ابن أم مكتوم الأذان الأول. وأما في رواية الصحيحين أن الأذان الأول كان أذان بلال، إن بلالا يؤذن بليل أي يؤذن الأذان الأول للفجر وأذان الفجر الكاذب. نعم. هذا المثال قد أشار إليه الحافظ في النكت وأشار إليه كذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الباعث الحديث. فهذا أيضا من الأمثلة التي تبين لنا كيف يحدث القلب في المتن، قلب الألفاظ في داخل المتن الواحد، أن ينقلب لفظ على راو من الرواة فيجعله مكان لفظ آخر، هذا يسمى المقلوب في اللفظ. ومما أيضا يعني أرى أنه يصلح أن يقال في هذا الباب ما قد ذكره العراقي رحمه الله تعالى وكذلك السيوطي في الألفية، ذكره العراقي في الألفية في ألفيته ألفية الحديث، وكذلك أشار إليه السيوطي في ألفية الحديث، هو نوع من أنواع الحديث والذي سمي بالمشتبه المقلوب. المشتبه المقلوب وما قد قال فيه العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته، ولهم المشتبه المقلوب صنف فيه الحافظ الخطيب كابن الأسود أو كابن يزيد الأسود الرباني، كابن يزيد الأسود الرباني وكالأسود ابن يزيد اثنان. هذا النوع يتعلق بالقلب في أسماء الرواة، أن يأتي أحد المحدثين فيذكر راو من الرواة مقلوبا أو يذكره على سبيل الخطأ ويكون المقصود راو آخر، يكون المقصود راو آخر، حدث قلب في اسمه بين اسمه واسم أبيه مثلا فجعل هذا مكان هذا. ومن الأمثلة التي ضربها العراقي في ألفيته الأسود ابن يزيد النخعي وخال إبراهيم ابن يزيد النخعي من أئمة التابعين. فالأسود ابن يزيد هذا يختلف عن يزيد ابن الأسود، يختلف عن يزيد ابن الأسود، ويزيد ابن الأسود هما اثنان، الأول يزيد ابن الأسود تابعي مخضرم، والثاني يسمى أيضا يزيد ابن الأسود وهو يعني له صحبة وله حديث واحد في السنن يعني له صحبة. فهذا مما يذكر في كتب المشتبه. وقد ألف الحافظ والخطيب في هذا كتابا سمي برافع الإلباس، برافع الإلباس عن المشتبه نعم في الأسماء والأنساب. وقد يقال أنه رافع الارتياب نعم عن المشتبه والمقلوب في الأسماء والأنساب. وهذا الكتاب يعني لا أعرف أنه مطبوع ألا من الكتب التي لم تصل إلينا. والخطيب له مؤلفات كثيرة في هذا الباب بالذات في باب المشتبه والمتفق والمفترق والمختلف والمؤتلف. ومن أعظم أو من أكثر الأئمة الذين صنفوا في هذه الأبواب فله في كل باب من هذه الأبواب مؤلف. ولذلك صادق ابن نقطة لما قال إن كل من أتى بعد الخطيب فهم عيال على كتبه. فالخطيب يعد من أئمة الحديث الذين لهم المصنفات العظيمة في علم الحديث مما استفاد منها كل من أتى بعده. فكل من أتى بعد الخطيب كانوا عيالا على كتب الخطيب وصنفوا عليها واستفادوا منها. فكانت العمدة عندهم كتب الخطيب بالذات في مثل هذه الأبواب التي أشرنا إليها. وأيضا قال السيوطي في ألفيته في الإشارة إلى هذا النوع ألف في المشتبه المقلوب رفعا عن الإلباس في القلوب. ألف في المشتبه المقلوب رفعا عن الإلباس في القلوب. نعم كمسلم نعم كابن الوليد مسلم كابن الوليد مسلم لبس شديد كابن الوليد مسلم لبس شديد على البخاري بمسلم ابن الوليد كابن الوليد مسلم لبس شديد على البخاري بمسلم ابن الوليد. فالبخاري رحمه الله تعالى كان قد ذكر في تاريخه مسلم ابن الوليد وجعله هو الوليد ابن مسلم الدمشقي. مسلم ابن الوليد هذا مدني مسلم ابن الوليد هذا مدني وهو شيخ الدراوردي شيخ الدراوردي. والوليد ابن مسلم هو الدمشقي من أصحاب الأوزاعي من أصحاب الأوزاعي وقد روى عنه أحمد روى عنه أحمد. فأخطأ البخاري في تاريخه وممن قد استدرك هذا على البخاري ابن أبي حاتم في كتابه خطأ البخاري في تاريخه. فابن أبي حاتم له مصنف سماه بخطأ البخاري في تاريخه استدرك فيه على البخاري رحمه الله تعالى عدد من الأخطاء في أسماء الرواة التي قد أخطأ فيها البخاري في كتابه التاريخ الكبير. وأغلب ما ذكره ابن أبي حاتم في كتابه هذا قد رواه عن أبيه أبي حاتم. فذكر ابن أبي حاتم في كتابه هذا الخطأ أنه قد حدث قلب عند البخاري بين الوليد ابن مسلم ومسلم ابن الوليد انقلب هذا على هذا وقلب هذا على ذلك. هذا أيضا مما قد يعني يضاف إلى هذا النوع ويذكر معه. طب هذا نكون انتهينا إن شاء الله من المقلوب في المتن والإسناد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وننتقل إلى الدرس الآخر إن شاء الله.